جزا الله الشيخ على ما قدم هذه المحاضرة وهذه الكلمة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. ونستأذن شيخنا الحبيب في عرض بعض الأسئلة عليه، جزاه الله خير.
خالفت الشرط لكن
الله يجزاك، نمشي شرطا جديدا يا شيخ.
لا بس شيء من الأسئلة، شيء من الأسئلة،
ننتقل ونتوقف،
شيء من الأسئلة.
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، كيف نربي أولادنا على الاستقامة في هذا الزمان؟ هناك كثير من الأمور التي تشوش علينا وعليهم.
الحمد لله، لا شك أن تربية الأبناء من الواجبات الشرعية، والإنسان إذا ربى أبناءه كان أول المنتفعين بهذه التربية. فإن من أعظم ما يشقي الأب أن يرى أبناءه في معصية أو أن يرى عقوقا منهم، فإذا أحسن تربيتهم مخلصا لله في أول حياتهم فإن المرجو من الله أن يحقق لهم منه وأن يجعلهم صالحين بررة به. كما أنه إذا أحسن تربيتهم فمات كانوا له عمرا ثانيا، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، وإن العبد لترفع درجته فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. ولا شك أن تربية الأبناء من الواجبات الشرعية، فيجب على المؤمن أن يقي نفسه وأهله النار، ويحرم عليه أن يغشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: إلا لم يدخل الجنة معهم. فينبغي على العبد أن يحرص على تربيتهم. ونحن في زمن انفجرت فيه الشهوات فتعددت ألوانها وأصبحت تصل إلى بيوتنا وكثرت فيه الشبهات، فالواجب علينا أن نحذر أيما حذر، وأن نربي أبناءنا وأن نراقبهم من غير تهمة، نراقبهم مراقبة ذكية بلا تهمة لهم، وأن ننتبه لمن يجالسهم، فإن المجالس مجانس والصاحب ساحب. فينبغي أن نحذر من أن يجالس جليس السوء، سواء في باب الشهوات يدلهم على المخدرات يدلهم على أو في باب الشبهات يدلهم على الغلو في الدين ويجعلهم من الغلاة، من الخوارج، من الدواعش، من الذين لا يقيمون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا. نحذر من أن يجالسهم هؤلاء. وأهل الشر يا إخوة تفننوا، حتى أنهم اليوم أصبحوا يصلون إلى أبنائنا عن طريق الألعاب الإلكترونية، هذه الألعاب التي يلعب بها الأطفال مباشرة، هذه يدخل عليهم أصحاب الأفكار الضالة ويدخلون عليهم الأفكار الضالة. وذلك لا تعجب أنك اليوم تسمع بالعجب، فتسمع أن ابنا يقتل أباه أو يقتل أمه، بل يطعنها بالسكين عدة طعنات، لأن أعداءنا يربون أبناءنا ونحن لا نشعر. فيجب علينا أن نحذر وأن لا نسلمهم الراية، بل نربي أبناءنا تربية صحيحة، فنكون قريبين منهم ونحاورهم محاورة تدركها عقولهم. يا إخوة، اليوم ما ينفع الزجر. قديما كان الرجل يقول له والده هذا عيب فخلاص، هذا حرام خلاص. أما اليوم فلا بد من الحوار. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فانتهره القوم يسأل شيئا عجيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادنه. فاقترب شيئا قال: ادنه. فاقترب شيئا قال: ادنه. حتى جلس بجواره فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لخالاتهم. والنساء ما يخرجن عن هذا. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطهر قلبه ويحصن فرجه، فخرج كل هذا من قلبه. نحاور أبناءنا بما يفهمون، ونقدم الرفق على كل شيء. فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، ولا نلجأ إلى غير الرفق إلا عند الحاجة الشديدة. ومن تربيتهم يا إخوة أن ندعو لهم. اليوم قل الدعاء للأبناء، ندعو لهم في صلواتنا في خلواتنا أن يهديهم الله وأن يصلحهم الله، وهذا شأن الأنبياء والصالحين. ومن تربيتهم أن نلحقهم بحلق القرآن التي يقوم عليها الثقات، فلا أعظم تهذيبا للنفس من كلام الله سبحانه وتعالى. وقد قرأت وأنا أدخل المسجد إعلانا عن حلقات في هذا المسجد، فأحث الجميع على الحرص على إلحاق الأبناء بهذه الحلق. ووالله يا إخوة، إن دراسة القرآن وحفظ القرآن لا يؤثر في الدراسة، بل ثبت بالأبحاث أن الذين يحفظون القرآن أكثر اجتهادا في دروسهم من غيرهم. ثم الحرص على إحضارهم عند الذكر، فإن الذكرى ليست للكبار فقط، وقد كان السلف يحضرون أبناءهم ويسمعونهم حتى العلم من أجل أن تزكو أنفسهم. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الأمر العظيم، وعلى أن نقوم بهذا الثغر الكبير. والتربية اليوم أساس الصلاح غدا، والتوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزا الله الشيخ. هذا السائل يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟
نعم، معناه عند أهل العلم الذين يستمعون القول الحسن، فلا يستمعون باطلا ولا يجالسون أهل الباطل. فإذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه، فقد يكون القول يدل على مصلحة، والقول الآخر يدل على مصلحة أعلى منها، فيتبع المصلحة الأعلى. إذا كان يستطيع ذلك وإلا لزم المصلحة. مثلا في الصيام هناك مصلحة للصيام لازمة لكل مكلف وهو الصيام المفروض الواجب، ثم بعد ذلك هناك مصلحة النفل، والنفل بعضه أعلى من بعض، أعلاه أن يصوم يوما ويفطر يوما، ثم أدون منه أن يصوم محرم وشعبان وثلاثة أيام من كل شهر من منتصف الشهر والخميس والجمعة، ثم أدنى. فالمشروع للمسلم أن يبحث عن المصلحة الأعلى ما دام ذلك ممكنا، فإن لم يمكن يأخذ الأقل، لكن لا يسقط عن الحسن، لا يسقط عن الحسن. ومن قواعد الشريعة يا إخوة في التعبد بالنوافل أن تختار ما تستطيع الثبات عليه، ليس أن تختار الأكثر، وإنما أن تختار ما تستطيع الثبات عليه. فإن كنت تستطيع الثبات على الأكثر فحسن، لكن إذا لم يكن فاختر ما تستطيع الثبات عليه. مثلا في قيام الليل اجعل لك وردا، فإذا كنت تستطيع أن تثبت على صلاة 11 ركعة فاجعلها 11 ركعة تصليها كل ليلة. إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تستطيع على 11 ركعة فانظر ماذا تستطيع، تستطيع 5 الأفضل أن تجعلها 5، فإن شئت في ليلة زد لا بأس. ما تستطيع 5 ما تستطيع أن تستمر عليها اجعلها 3، وإذا نشط في ليلة من الليالي زد، فإن هذا من قواعد التعبد لله عز وجل بالنوافل. فالمقصود من الآية أن يبتعد المسلم عن القول السيء، ثم إذا تفاوت القول الحسن فإنه يأخذ أعلى المصالح إذا أمكنه، وإلا أخذ ما دونها، فما دون ما لم يسقط عن القول الحسن. نعم.
يقول السائل: ما أهمية فهم الصحابة في اعتبار الاستقامة في الدين؟
لا شك أن لزوم طريق الصحابة رضوان الله عليهم هو أصل في فهم الدين، ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هاتان القاعدتان في الاستقامة: القاعدة الأولى أن تكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدور معه حيث دار. أما من شاقق الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب وهو في جانب، فإنه في طريق الضلالة. والقاعدة الثانية أن تكون على سبيل المؤمنين. ومن المؤمنون يا إخوة عند نزول الآية؟ هم الصحابة، هم الصحابة. فمن أراد الاستقامة فعليه باتباع سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أهل التقى وهم أهل الحق وهم أولى بالحق. فلا بد أن نفهم الدين بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عده العلماء من معجزاته، فإنه قال للناس: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الخطاب لمن يا إخوة؟ للصحابة. قال العلماء: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وراء الصحابة الخلاف، ما مات الصحابة رضوان الله عليهم إلا وقد رأوا الخلاف، ما مات الصحابة إلا وقد رأوا الخلاف، فظهر الخوارج وظهر القدرية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون. طيب إذا رأينا الاختلاف الكثير فمن نجا؟ ما هو الصراط المستقيم؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ هي الأضراس. قال العلماء دل هذا على أن الحق في السنة وفيما عليه السلف رضوان الله عليهم، ثم قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا قال عضوا عليها بالنواجذ؟ قال العلماء لأن عادة الإنسان إذا أراد أن يمسك شيئا عض عليه بأسنانه، والمقصود أنك إذا تمسكت بالسنة سيأتي أناس يريدون جذبك من السنة وتنفيرك عن السنة، ويصفون أهل السنة بالألقاب حتى تبتعد عنه، فتمسك بذلك كالذي يعض على الشيء بأسنانه. وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ ما أحدث من غير السنة وغير ما عليه الصحابة رضوان الله عليه يتقرب به إلى الله. إياكم وإياكم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه سيكون هناك خلاف، وأن كل إنسان سيقول الحق معي، تعالوا معي، كونوا مع جماعتي. طيب كيف نعرف الحق والكل يقول أنا على الحق، ولربما قال أنا على السنة؟ العلامة واضحة، ليست المسألة بالدعوة. من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم منهج السلف ويسير على طريق السلف هو الذي على الحق، كونوا معه وناصروه وكونوا في ركابه سائرين تصلوا إلى المقصود إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعظم لي ولكم الأجر، وأن يزيدنا وإياكم خيرا وبركة. لا تعجل عليه. وأن يجزيكم عني خيرا على حضوركم تشريفكم لي وصبركم وحسن استماعكم، ويعلم الله أني شرفت بكم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم ويجعل سعادتكم في الدنيا والآخرة. وفي هذا كفاية، وأستأذنكم جميعا والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شيخ بندر يريد يأخذ الميكروفون.
نشكر الشيخ على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة والكلمة النافعة التي نسأل الله عز وجل يجعلها فاتحة خير، وأن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ، في ميزان حسناتكم أنتم إذا تكبدتم الحضور والعناء. جزا الله الشيخ على ما قدم هذه المحاضرة وهذه الكلمة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. ونستأذن شيخنا الحبيب في عرض بعض الأسئلة عليه، جزاه الله خير.
خالفت الشر لكن
الله يجزاك، نمشي شرطا جديدا يا شيخ.
لا شيء من الأسئلة، شيء من الأسئلة،
ننتقل نتوقف
شيء من الأسئلة.
يقول السائل شيخنا حفظكم الله، كيف نربي أولادنا على الاستقامة في هذا الزمان؟ هناك الكثير من الأمور التي تشوش علينا وعليهم.
الحمد لله، لا شك أن تربية الأبناء من الواجبات الشرعية، والإنسان إذا ربى أبناءه كان أول المنتفعين بهذه التربية، فإن من أعظم ما يشقي الأب أن يرى أبناءه في معصية أو أن يرى عقوقا منهم، فإذا أحسن تربيتهم مخلصا لله في أول حياتهم فإن المرجو من الله أن يحقق لهم منه وأن يجعلهم صالحين بررة به، كما أنه إذا أحسن تربيتهم فمات كانوا له عمرا ثانيا، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، وإن العبد لترفع درجته فيقول: يا ربي أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. ولا شك أن تربية الأبناء من الواجبات الشرعية، فيجب على المؤمن أن يقي نفسه وأهله النار، ويحرم عليه أن يغشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: إلا لم يدخل الجنة معهم. فينبغي على العبد أن يحرص على تربيتهم، ونحن في زمن انفجرت فيه الشهوات فتعددت ألوانها وأصبحت تصل إلى بيوتنا وكثرت فيه الشبهات، فالواجب علينا أن نحذر أيما حذر، وأن نربي أبناءنا وأن نراقبهم من غير تهمة، نراقبهم مراقبة ذكية بلا تهمة لهم، وأن ننتبه لمن يجالسهم، فإن المجالس مجانس والصاحب ساحب، فينبغي أن نحذر من أن يجالس جليس السوء، سواء في باب الشهوات يدلهم على المخدرات يدلهم على أو في باب الشبهات يدلهم على الغلو في الدين ويجعلهم من الغلاة، من الخوارج، من الدواعش، من الذين لا يقيمون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا. نحذر من أن يجالسهم هؤلاء. وأهل الشر يا إخوة تفننوا، حتى أنهم اليوم أصبحوا يصلون إلى أبنائنا عن طريق الألعاب الإلكترونية، هذه الألعاب التي يلعب بها الأطفال مباشرة، هذه يدخل عليهم أصحاب الأفكار الضالة ويدخلون عليهم الأفكار الضالة. وذلك لا تعجب أنك اليوم تسمع بالعجب، فتسمع أن ابنا يقتل أباه أو يقتل أمه، بل يطعنها بالسكين عدة طعنات، لأن أعداءنا يربون أبناءنا ونحن لا نشعر. فيجب علينا أن نحذر وأن لا نسلمهم الراية، بل نربي أبناءنا تربية صحيحة، فنكون قريبين منهم ونحاورهم محاورة تدركها عقولهم. يا إخوة، اليوم ما ينفع الزجر. قديما كان الرجل يقول له والده: هذا عيب فخلاص، هذا حرام خلاص. أما اليوم فلابد من الحوار. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فانتهره القوم يسأل شيئا عجيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. فاقترب شيئا قال: أدنه. فاقترب شيئا قال: أدنه. حتى جلس بجواره فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: فكل الناس لا يرضونه لخالاتهم. والنساء ما يخرجن عن هذا. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطهر قلبه ويحصن فرجه، فخرج كل هذا من قلبه. نحاور أبناءنا بما يفهمون، ونقدم الرفق على كل شيء، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، ولا نلجأ إلى غير الرفق إلا عند الحاجة الشديدة. ومن تربيتهم يا إخوة أن ندعو لهم. اليوم قل الدعاء للأبناء، ندعو لهم في صلواتنا في خلواتنا أن يهديهم الله وأن يصلحهم الله، وهذا شأن الأنبياء والصالحين. ومن تربيتهم أن نلحقهم بحلق القرآن التي يقوم عليها الثقات، فلا أعظم تهذيبا للنفس من كلام الله سبحانه وتعالى. وقد قرأت وأنا أدخل المسجد إعلانا عن حلقات في هذا المسجد، فأحث الجميع على الحرص على إلحاق الأبناء بهذه الحلق. ووالله يا إخوة إن دراسة القرآن وحفظ القرآن لا يؤثر في الدراسة، بل ثبت بالأبحاث أن الذين يحفظون القرآن أكثر اجتهادا في دروسهم من غيرهم. ثم الحرص على إحضارهم عند الذكر، فإن الذكرى ليست للكبار فقط، وقد كان السلف يحضرون أبناءهم ويسمعونهم حتى العلم من أجل أن تزكو أنفسهم. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الأمر العظيم، وعلى أن نقوم بهذا الثغر الكبير. والتربية اليوم أساس الصلاح غدا، والتوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزا الله الشيخ. هذا السائل يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟
نعم، معناه عند أهل العلم الذين يستمعون القول الحسن، فلا يستمعون باطلا ولا يجالسون أهل الباطل، فإذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه، فقد يكون القول يدل على مصلحة، والقول الآخر يدل على مصلحة أعلى منها، فيتبع المصلحة الأعلى. إذا كان يستطيع ذلك، وإلا لزم المصلحة. مثلا في الصيام، هناك مصلحة للصيام لازمة لكل مكلف، وهو الصيام المفروض الواجب. ثم بعد ذلك هناك مصلحة النفل، والنفل بعضه أعلى من بعض، أعلاه أن يصوم يوما ويفطر يوما، ثم أدون منه أن يصوم محرم وشعبان وثلاثة أيام من كل شهر من منتصف الشهر والخميس والجمعة، ثم أدنى ثم أدنى. فالمشروع للمسلم أن يبحث عن المصلحة الأعلى ما دام ذلك ممكنا، فإن لم يمكن يأخذ الأقل، لكن لا يسقط عن الحسن، لا يسقط عن الحسن. ومن قواعد الشريعة يا إخوة في التعبد بالنوافل أن تختار ما تستطيع الثبات عليه، ليس أن تختار الأكثر، وإنما أن تختار ما تستطيع الثبات عليه. فإن كنت تستطيع الثبات على الأكثر فحسن، لكن إذا لم يكن فاختر ما تستطيع الثبات عليه. مثلا في قيام الليل اجعل لك وردا، فإذا كنت تستطيع أن تثبت على صلاة 11 ركعة فاجعلها 11 ركعة تصليها كل ليلة. إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تستطيع على 11 ركعة فانظر ماذا تستطيع. تستطيع 5، الأفضل أن تجعلها 5. فإن شئت في ليلة زد لا بأس. ما تستطيع 5، ما تستطيع أن تستمر عليها، اجعلها 3. وإذا نشط في ليلة من الليالي زد. فإن هذا من قواعد التعبد لله عز وجل بالنوافل. فالمقصود من الآية أن يبتعد المسلم عن القول السيء، ثم إذا تفاوت القول الحسن فإنه يأخذ أعلى المصالح إذا أمكنه، وإلا أخذ ما دونها. فما دون ما لم يسقط عن القول الحسن. نعم.
يقول السائل: ما أهمية فهم الصحابة في اعتبار الاستقامة في الدين؟
لا شك أن لزوم طريق الصحابة رضوان الله عليهم هو أصل في فهم الدين، ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هاتان القاعدتان في الاستقامة. القاعدة الأولى أن تكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدور معه حيث دار. أما من شاقق الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب وهو في جانب، فإنه في طريق الضلالة. والقاعدة الثانية أن تكون على سبيل المؤمنين. ومن المؤمنون يا إخوة عند نزول الآية؟ هم الصحابة، هم الصحابة. فمن أراد الاستقامة فعليه باتباع سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أهل التقى وهم أهل الحق وهم أولى بالحق. فلا بد أن نفهم الدين بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عده العلماء من معجزاته، فإنه قال للناس: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الخطاب لمن يا إخوة؟ للصحابة. قال العلماء: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وراء الصحابة الخلاف. ما مات الصحابة رضوان الله عليهم إلا وقد رأوا الخلاف. ما مات الصحابة إلا وقد رأوا الخلاف، فظهر الخوارج وظهر القدرية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون. طيب، إذا رأينا الاختلاف الكثير فمن نجا؟ ما هو الصراط المستقيم؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس. قال العلماء: دل هذا على أن الحق في السنة وفيما عليه السلف رضوان الله عليهم. ثم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا قال عضوا عليها بالنواجذ؟ قال العلماء: لأن عادة الإنسان إذا أراد أن يمسك شيئا عض عليه بأسنانه. والمقصود أنك إذا تمسكت بالسنة سيأتي أناس يريدون جذبك من السنة وتنفيرك عن السنة، ويصفون أهل السنة بالألقاب حتى تبتعد عنه. فتمسك بذلك كالذي يعض على الشيء بأسنانه. وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ ما أحدث من غير السنة وغير ما عليه الصحابة رضوان الله عليه يتقرب به إلى الله. إياكم وإياكم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه سيكون هناك خلاف، وأن كل إنسان سيقول الحق معي، تعالوا معي، كونوا مع جماعتي. طيب كيف نعرف الحق والكل يقول أنا على الحق، ولربما قال أنا على السنة؟ العلامة واضحة، ليست المسألة بالدعوة. من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم منهج السلف ويسير على طريق السلف هو الذي على الحق. كونوا معه وناصروه وكونوا في ركابه سائرين تصلوا إلى المقصود إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعظم لي ولكم الأجر، وأن يزيدنا وإياكم خيرا وبركة. لا تعجل عليه. وأن يجزيكم عني خيرا على حضوركم تشريفكم لي وصبركم وحسن استماعكم، ويعلم الله أني شرفت بكم. وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم ويجعل سعادتكم في الدنيا والآخرة. وفي هذا كفاية، وأستأذنكم جميعا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شيخ بندر يريد يأخذ الميكروفون.
نشكر الشيخ على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة والكلمة النافعة التي نسأل الله عز وجل يجعلها فاتحة خير، وأن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ، في ميزان حسناتكم أنتم في تكبدتم الحضور والعناء.